كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحفل المبارك وفي هذا الإنجاز العظيم. أولا، يصادف احتفالنا ولقاؤنا مناسبة عزيزة وغالية، هي الذكرى العطرة لولادة سيدتنا مولاتنا سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تلك السيدة العظيمة الجليلة من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا، ومن القربى الذين أمر الله تعالى بمودتهم كأجر لأعظم رسالة وتضحيات أعظم رسول. هي السيدة التي كانت خلاصة نساء هذه الأمة لتكون ممثلتهم مع رسول الله في مواجهة المباهلة، وهي كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أم أبيها وروحه التي بين جنبيه وسيدة نساء أهل الجنة. إننا نتلقى هذا التلاقي والتناسب بين احتفالنا وإنجازنا وهذه المناسبة بفعل حسن. أبارك لكم ولجميع المسلمين في العالم ولحفيدها المهدي عليه السلام هذه المناسبة العظيمة. أيها الإخوة والأخوات، مناسبة احتفالنا هذا معروفة للجميع، وهي موضوع حديثي بشكل أساسي. أود أن أتحدث عن إعادة الإعمار في الضاحية الجنوبية بالتحديد ضمن سياق عام، لأهمية هذه التجربة، لمعانيها ومضمونها ودلالاتها وعبرتها، وأيضا لأداء حق بعض الحق للذين كانوا شركاء حقيقيين في هذا الإنجاز اليوم. وفيما يتبقى من وقت إن شاء الله سأتعرض لبعض العناوين السياسية على مستوى المنطقة وفي لبنان. طبعا بالاختصار الممكن، هناك بعض الأمور يمكن أن أشير إليها كعناوين، وعلى كل حال شهر أيار والأشهر الجاي مناسبات كثيرة، ويمكن أن نتحدث أنا وإخواني ونفصل ببعض هذه العناوين. لذلك قد أكتفي بالإشارة الإجمالية لبعض العناوين. الكل يعرف أن هدف حرب تموز كان سحق المقاومة، لم يكن الهدف هو نزع سلاحها أو إخراجها من جنوب الليطاني أو استعادة الأسيرين أو مشاكل، كان الهدف سحق المقاومة وإخضاع لبنان كجزء من متغيرات كبرى يحضر لها في المنطقة، وخصوصا في فلسطين وسوريا ولاحقا إيران لإقامة شرق أوسط جديد، وبالتالي إلحاق لبنان والمنطقة بالكامل بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي ومحور الاستسلام العربي. فشلت الحرب في تحقيق أي من أهدافها. وخلال السنوات الماضية بعد الحرب تحدثنا وتحدث كثيرون عن تلك الحرب وأحداثها وأهدافها ومجرياتها وتداعياتها ونتائجها في المجالات العديدة، من سياسية وأمنية وعسكرية ونفسية ومعنوية واقتصادية واجتماعية وإعمارية وإلى آخره. أنا سأتحدث في الجانب الذي يرتبط بالبعد الاجتماعي النفسي وفيما يتعلق بالأعمار، أيضا بالاختصار الممكن. السؤال الأساسي دائما: لماذا يلجأ العدو الإسرائيلي إلى هذا الحجم من التدمير عندما يواجه حركة مقاومة أو عدوا يقاتله؟ لماذا لا يكتفي بالقتال في الميدان؟ لماذا لا يكتفي باستهداف المواقع العسكرية والأهداف العسكرية والنقاط العسكرية، وإنما يوسع عدوانه عامدا لتدمير أكبر عدد ممكن من البيوت، من المحلات التجارية، من الأسواق، من المدارس، من البنى التحتية؟ ما هو السبب؟ هل هناك حاجات عسكرية حقيقية لذلك؟ لا. ولذلك ما يرتكبه العدو الإسرائيلي في هذا المجال هو جرائم حرب، وهو أساسا قام على، هو ماهيته ماهية إجرامية وإرهابية. إنما يلجأ إلى هذا المستوى من التدمير لأن لدى العدو الإسرائيلي نظرية تقول أن البيئة الحاضنة لأي حركة مقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان أو في أي مكان آخر يجب أن تعاني، يجب أن تتألم، يجب أن تتحول حياتها إلى جحيم حقيقي، يجب أن تعيش حياة بائسة، يجب أن تدفع ثمن خيارها إن كانت مقاومة وثمن حمايتها لخيار المقاومة. وبالنهاية المقاومة هي بنت بيئتها، هي نتاج هؤلاء الرجال والنساء والآباء والأمهات، هي جزء من هذا المكون الاجتماعي، وهذا كله يشكل ضغطا. إذن العدو الإسرائيلي يتعمد تحويل حياة الناس إلى جحيم في أي مواجهة، يتعمد كما يستعملونهم في مصطلحاتهم كي الوعي، أن تفهم جيدا أن المواجهة مع العدو لها أثمان باهظة جدا، أنك إن كنت تريد أن تعيش في هذه المنطقة التي يتواجد فيها كيان إرهابي إجرامي هو إسرائيل، إن كنت تريد أن تعيش حياة كريمة وعزيزة، أن تكون لك أرضك وتحمي عرضك ويبقى رأسك مرفوعا، يجب أن تقدم تضحيات جسيمة، ويجب أن تكون مستعدا لتقديم التضحيات الجسيمة. إذا لم تكن جاهزا فعليك أن تبقى أن تقبل بالفتات، عليك أن تبقى أن تقبل بما يمن به عليك الأمريكي والإسرائيلي من هامش حرية شخصية، من قطعة أرض تمارس عليها حكما بلديا، أن تكون مختارا على مدينة، أن يبقى لاجئوك وأهلك خارج الديار، وأن تبقى ذليلا خاضعا مستسلما. هذا كي الوعي. ولكن في مقابل هذه الحرب التدميرية كانت هناك حرب أيضا، كانت هناك مواجهة أيضا، كانت هناك مقاومة أيضا، كما في المواجهة العسكرية مقاومة عسكرية، كما في المواجهة الأمنية مقاومة أمنية، كما في المواجهة الإعلامية والحرب النفسية والسياسية مقاومة من هذا السنخ، كذلك في حرب التدمير في حرب المس بالإرادة والمعنويات والعزم، هناك حرب الأعمار، حرب الثبات، حرب البقاء في الأرض، حرب الصمود. وهذا ما يعبر عنه مشروع الأعمار الذي قام في لبنان في كل مناطق، واحد منه مشروع وعد لإعمار مباني الضاحية الجنوبية. ولذلك اليوم نحن نحتفل كما احتفلنا في 22 أيلول 2006 في الضاحية الجنوبية بالانتصار الإلهي الكبير. اليوم نحتفل بانتصار آخر، هو انتصار الإعمار على حرب التدمير، بل هو انتصار الإرادة، إرادة البقاء في الأرض، إرادة الصمود، إرادة الحياة الكريمة العزيزة، لا أي حياة كيفما كانت الحياة، لأن الحياة بذل وهوان وفي ظل الاحتلال هي ليست حياة، هي موت. اليوم نحن نحتفل بهذا الانتصار، انتصار الإعمار وانتصار إرادة الحياة والبقاء والثبات هنا في أرضنا. هنا أصحاب الوحدات السكنية في كل لبنان وخصوصا في الضاحية الجنوبية عندما أصروا على أن يعاد بناء بيوتهم وشققهم في نفس الأماكن، وكانوا يستطيعون لما يبلشوا ياخذوا الدفعة الأولى، هلا إن شاء الله بياخذوا الدفعة الثانية، لما يبلشوا ياخذوا الدفعة الأولى يقولوا يا أخي نحن لا بدنا نعمر هون ولا بدنا نعيش في هذه الضاحية، وبدنا نطلع بريت البلد ونهاجر، والبلاد الهجرة واسعة، لأنه مفهوم الآن نحن نعمر في الضاحية، في الضاحية في لبنان الذي ما زال في دائرة الخطر والتهديد الإسرائيلي كما هو حال المنطقة كلها، ولكنهم قالوا نريد أن نبقى هنا، أن نعمر هنا، أن نعود، أن نعود إلى بيوتنا هنا، أن نعيش هنا وأن نموت هنا. هذه هي رسالة، هذه هي رسالة هذا الاحتفال وهذا الإنجاز، وهكذا سيتلقاها العدو الإسرائيلي. المسألة ليست حيطان بطون، المسألة هي إرادة شعب على البقاء والثبات والصمود هنا. بين يدي هذا الإنجاز يجب أن أتوجه أولا إلى أرواح الشهداء، شهداء حرب تموز، شهداء البطولة والمقاومة، بالتحية والتقدير، الذين لولا زنودهم الفتية ودمائهم الزكية لما بقينا ولما كان أعمار أو انتصار أو إنجاز. أيها الإخوة والأخوات، نحكي شوي عن مشروع وعد وبندين منروح على نقاط سياسية. في الأيام الأخيرة من حرب تموز، في الأسبوع الأخير بالتحديد، كان واضح أنه الحرب تتجه إلى النهاية، العدو فشل في تحقيق أي من أهدافه، ليس لديه قدرة الاستمرار لأسباب تحدثنا عنها طويلا ولا أعيد الآن، والأمور ستنتهي خلال أيام، ونحن سوف نصبح أمام استحقاقات وتحديات جديدة وكبيرة جدا. في تلك الأيام كنا نفكر جيدا كيف نتحضر لمواجهة تلك الاستحقاقات. طبعا بعض هذه الاستحقاقات هو إعلامي سياسي معنوي، لأنه بدأت معركة، هل حصل هزيمة، هل حصل انتصار، هل حصل ما حصل هو فشل للعدو فقط، وبتعرفوا لأن الذين راهنوا على أن نسحق وأن نقتل وأن نحذف وأن يبنى على أشلائنا وأشلائكم وأشلاء الوطنيين في لبنان شرق أوسط جديد، ووجدوا أن الحرب فشلت، ذهبوا إلى مكان آخر لينكروا علينا انتصارنا أو ليقللوا من أهمية هذا الانتصار. هذه كانت معركة. أيضا استحقاق عسكري وميداني لاستخلاص العبر والدروس والتحضر لما هو آت، استحقاقات إنسانية وشعبية واجتماعية وحياتية. وتحت عنوان الاستحقاق الإنساني والحياتي والشعبي تدخل كان مجموعة قضايا، واحد عودة المهجرين، يعني بلحظتها كنا عم نفكر طيب إذا وقف إطلاق النار أو العمليات الحربية مثلا ب 13 آب، 14 آب، 15 آب، واضح كان يعني الأمور خلال أيام ستنتهي. في عنا أول استحقاق المهجرين، مئات الآلاف من المهجرين الذين غادروا منازلهم سيريدون العودة، ونحن نعرف الناس، تتذكروا 14 آب، الناس هم أخذوا القرار وعادوا بكل شجاعة بكل ثبات وواجهوا مخاطرات شديدة. أمس كان في إحصائية بتقول أن الإسرائيليين في الأيام الأخيرة ألقوا على جنوب لبنان 4 ملايين قنبلة يدوية، وقد يكون هذا رقم متواضعا أمام حقيقة الأرقام. في كل الأحوال ملف المهجرين بدهم يرجعوا، هذا استحقاق، فتح الطرق وإزالة الأنقاض هذا استحقاق، إزالة الألغام والقنابل العنقودية من المناطق السكنية والطرق التي يستخدمها الناس اللالحين على الفلوات هذا استحقاق، إيواء العائدين إلى بيوتهم، طيب المهجر رجع عضيعته عمدينته، طيب وين بده يروح؟ هذا استحقاق. ترميم البيوت التي لم تهدم كليا، إعادة إعمار البيوت المهدمة هذا استحقاق، إعادة إعمار البنية التحتية العامة هذا استحقاق، الأضرار والتعويض عن الأضرار الاقتصادية خصوصا هذا استحقاق، الآثار النفسية والمعنوية للحرب على السكان والعائلات هذا استحقاق، مجموعة استحقاقات. ويجب أن نتحضر لمواجهة كل هذه التحديات والاستحقاقات. طبعا أنا اليوم ما في وقت أحكي عن الكل، حأرجع على موضوعي الأساسي، لكن هذا السياق العام. في تلك الأيام أنا اتصلت بالإخوة في إيران في الجمهورية الإسلامية، طالما خلص صار عم نحكي كل شيء على المكشوف فخلينا نحكي على المكشوف. فاتصلت بالإخوة في إيران في أيام الحرب، يعني بعد القصف قايم قاعد وبعد تسوي اتفاق مصر، وقلنا للإخوة نحن سنواجه هذا الاستحقاق. وبالتأكيد هناك من يراهن عند توقف الحرب على دفع الأمور باتجاه أزمات اجتماعية خانقة في البلد لمحاصرة المقاومة وإحراج المقاومة، وأنا كان وصلني معلومات من صالونات ومن جلسات حول هذا الموضوع أنه طيب بكرة بتوقف الحرب، زمطوا من القتل، لكن بكرة جاييهم مئات آلاف المهجرين، عشرات آلاف العوائل التي ليس لها مأوى ولا سكن، أضرار بالغة، كيف سيواجهون هذا الموضوع؟ واستعملت على كل حال تعابير لا أريد أن أستعملها لأنه أنا أخالف كل أشكال التحريض، لكن في شيء لازم واحد يحكي ضمن قدر معين. هذا استحقاق حقيقي، كان رهان حقيقي، وكانت المقاومة مستهدفة بشدة بعد وقف الحرب، لكن من البوابة الاجتماعية والمعيشية. هنا في حقيقة الأمر أن لا أخفيكم أن سماحة الإمام القائد آية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله الشريف استجاب بكرم بالغ لهذا الأمر، وأيضا كانت هناك استجابة حقيقية من قبل السيد الرئيس دكتور أحمد نجاد، يجب أن نقول الأمور كما هي. وفي تلك الأيام التي كانت تصل من بعض الطرق بعض الإمكانات وبعض الأسلحة وصلت الأموال أيضا، وعندما وعدتكم في اليوم الأخير للحرب كنت متكلا على الله سبحانه وتعالى وواثقا من نصرة الأخ والحليف والصديق، وكانت النصرة قد وصلت. ولذلك عندما توقفت العمليات العسكرية كانت البنية التنظيمية العامة جاهزة، نحن وأيضا الأخوة في حركة أمل في بقية التيارات والقوى السياسية الحليفة والصديقة التي جاءت إلى الضاحية وإلى مختلف المناطق، هيئات المهندسين، تجمعات المهندسين، البلديات، الجمعيات، سموها مؤسسات الأهلية إلخ، وبدأ العمل منذ اليوم الأول. لم ننتظر الدولة أو مؤسسات دولة، لأن الدولة بمعزل عن إمكاناتها وقدراتها، ولو حسنت نيتها أيضا، ولا أريد أن أناقش النوايا الآن، هي بطيئة ستحتاج إلى وقت. وبالنسبة إلينا كانت الساعة واليوم تتصل لها أهمية كبيرة، لأنها تتصل بكرامة هؤلاء الناس. طيب، أهم ملفات ضاغطة من اللي حكيته قبل شوي كان ملف عودة المهجرين، إيواء المهجرين، والبدء بترميم المنازل التي لم تهدم كليا، وبالتالي خلال أشهر يمكن أن تصبح جاهزة للسكن. وبالفعل بدأنا ذلك، وأنا بعتقد هذه التجربة، أنا لا أعلم، يعني بحسب معلوماتي لا سابقة لها في تاريخ الحروب، قد أكون مخطئا، أنا لا أعلم، عم بحكي بحدود معلوماتي، أنه ناس بتنتهي من الحرب، أكثر من 100,000 وحدة سكنية بين تهديم كامل وتهديم جزئي، عشرات آلاف العوائل لا أماكن لإيوائها، تأتي جهة وخلال أيام قليلة تتصل بالعائلات بشكل منظم، تقدم لها مساعدة مالية لتأمين منزل على نحو الإيجار لمدة سنة، ومبلغ لتأمين أثاث مقبول ومعقول للسكن كمقدمة لإعادة الترميم والإعمار، ثم يبدأ، وهذا أدى إلى إيواء عشرات آلاف العائلات المهجرة. وبحسب الإمكانات التي كانت متاحة، كان من المفترض أن لا تبقى عائلة في الشارع ولا عائلة في خيمة. وبتعرفوا في بيوت كتير الأجار بلبنان يومتها كان سوق العقاري شوي جامد. وأيضا في موضوع الترميم بدأت جهات البناء وأيضا مؤسسات أخرى بالتعاون مع الأهل في كل المناطق والتعاون مع مختلف القوى السياسية بترميم المنازل حتى قبل أن تبدأ الدولة بالمسح. وقد تم إنجاز الجزء الأكبر من ترميم المنازل خلال الأشهر الأولى لانتهاء الحرب. هذا ملف، هلا مش هو موضوع زيك ما حنفوت عليه، رغم أنه أنا بقول هذا كله أنجز بمساعدة الأموال التي قدمتها الجمهورية الإسلامية، يعني ملف الإيواء وملف الترميم. بعدين لما إجت الدولة بلشت تدفع ترميم، طبعا هذا يستحقه الناس كتعويض عن خسائرهم الأخرى التي لم تعوض عليهم. بقي عندنا ملف إعمار المنازل. يومتها، هلا هذا التفصيل شوي مفيد لنكون كلياتنا بالصورة ونكتب هاي التجربة. طيب يومتها نحن كنا بالحكومة موجودين، وصار نقاش إنه طيب كيف أنا نحل موضوع إعادة إعمار المنازل والبيوت. بشكل طبيعي، يعني بوضع طبيعي جدا، مفترض الدولة هي بتجيب مساعدات من الخارج وبتأمن موازنات وبتحط مخططات وبتعمر بيوت العالم. لكن نحن لدينا أزمة دولة في لبنان، نابعة من أزمة النظام في لبنان، نابعة من أزمة التركيبة في لبنان، هذا بحث يطول. بتعبير آخر، إذا جينا نتسالم ونقول نعم الدولة اللبنانية من خلال إداراتها ومؤسساتها هي المعنية بإعادة إعمار البيوت المهدمة، وبدون تطويل شرح وأنتم بتعرفوا القصة كلها، لما كنا الآن، لما عاد كثيرون حتى الآن إلى بيوتهم. هون ما عم بحكي عن سوء النية أبدا، ما عم بحكي عن سوء النية، هذه طبيعة الحال، الإدارة، الدولة، الفساد، البيروقراطية، التقلبات السياسية، الأزمات التي يتعرض لها البلد، هاي مشكلة بدها حل طبعا، هذا كان الأصل، لكن هذا غير متاح. تشكل لجنة يومها بتمثل الحكومة، بتمثل بعض وزارات الدولة، بعض المجالس الرسمية، وأيضا كان في اللجنة مندوبين عن حركة أمل وعن حزب الله. كنا نحن وإخواننا بأمل اتفقنا على رؤية، رحنا صرنا نتناقش هونيك، قدمت أفكار من قبل الجهات الرسمية. طبعا يكفي أن أقول لا أريد أدخل في تفاصيل هذه الأفكار، لكن لو اعتمدت تلك الأفكار لكنتم ما زلتم خارج بيوتكم حتى الآن. ولكن الإنصاف أيضا يقضي أن أقول أن الجهات الحكومية لم تكن متعنتة ولا معاندة، يعني مش انه هيك وخلاص، لا، كان يعني في مجال الأخذ والعطاء والانفتاح والتفاهم. نحن قدمنا رؤية بتقول كما هو الحال في كل الحوادث السابقة التي جرت في لبنان والحروب الداخلية والاعتداءات الإسرائيلية، الدولة كانت تعوض على المتضررين. فليكن هناك مشروع تعويض على المتضررين، يدفع مقطوعة مالية معينة في المدن ومقطوعة مالية معينة في البلدات، لأن الموضوع بيتفاوت، والناس هي بتاخذ هاي الأموال وهي بتعمر دون أن ندخل في التعقيدات الاجتماعية والعملية والإجرائية. طبعا هذا الموضوع في البداية ما كان كتير مقبول، صار عليه نقاش. هنا يجب أن أسجل للأخ دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري للإنصاف أيضا دورا كبيرا جدا في إنجاز هذا الاتفاق وهذا القرار وإقناع الجانب الحكومي بهذه الفكرة. وطبعا الإنصاف أيضا يقضي بأن الجانب الحكومي اقتنع بهذه الفكرة. يعني كانت يومتها رحمة شوي نازلة يعني علينا وعلى الناس. طيب، وأيضا كان لرئيس بري فضل كبير في أنه موضوع دفع التعويضات بلش يمشي بسرعة من خلال المتابعة. أنا بعرف حجم الجهد التفصيلي اللي هو بذله. وبعدين أيضا من خلال موافقته وتبنيه على أن نقوم نحن من خلال مشروع وعد بتأمين البديل على مستوى الضاحية الجنوبية. بلش فكرة دفع الدفعة الأولى للناس طبعا بجنوب بالبقاع بجبل لبنان بالمناطق بالبلدات عموما. الموضوع أهون ليه؟ لأنه الناس معمرة بيوت مستقلة، كل واحد بياخد المال، ونحن كمان ساعدنا شوي بالموضوع المالي في ذلك الحين، وبيعمر بيته. طيب، لأنه هو معمر لحاله، أو إذا في مجموعة بيوت يعني بناية طابقين ثلاثة، فبالغالب هن أولاد عائلة وحدة، بيو وأولاده إخوة وإخوته وهكذا، فالأمر سهل. المعضلة كانت هي في الضاحية الجنوبية، لأنه في أبنية وفي ملاك شقق وفي ملاك وفي مستأجرين. طيب، وفي الموضوع القانوني، وفي كيف تبني بناية، والبناية هي مش بيوت ملزقة، في أقسام مشتركة، في هندسة وحدة، في مشاكل كبيرة جدا. طيب، إذا انعطى المال للناس وكل واحد راح بده يعمر، كيف بدها تعمر هاي البنايات؟ هنا كان مغامرة حقيقية، كانت مغامرة حقيقية. لكن نحن ذهبنا إلى هذه المغامرة لثقتنا بأمور عدة. أولا، أنه نحن لدينا مشروع بديل لاسمه بعدين صار مؤسسة وعد ومشروع وعد. فإذا نحن يمكن أن نقدم بديلا أهليا يتولى عملية التنسيق والتوفيق ومعالجة المشاكل المختلفة وإعادة الإعمار والبناء. ثانيا، ثقتنا بالناس، أن الناس هؤلاء الناس المضحين الشرفاء عندما نعرض عليهم هذه الفكرة بالأعم الأغلبهم سيقبلونها، سيتقبلونها، لأنه خيار منطقي ومعقول ومساعد. وثالثا، رغم أنه ما كان عندنا واضح التمويل من قبل الدولة، لأنه التمويل أحيل على يعني الجهات الرسمية المشكورة واللي تعاونت وساعدت، أنه طيب أمتى بده يبلش المال والمساعدات والتعويضات تدفع ونحن نريد أن نبدأ. فإذا يجب أن يكون لدينا مال نبدأ به، نبدأ به كل المقدمات، ونبدأ به الأعمار، ونصل به حتى النهاية بمعزل عن فعلية دفع التعويضات من قبل الدولة. وهنا عود مجددا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، التي أيضا قدمت دعما ماليا سخيا في هذا المجال، وعملنا صندوق، وقلنا هذا الصندوق نحن سوف ننفذ به هذا المشروع. هلا لنشوف بقية التعويضات والمساعدات كيف ممكن انه تساهمنا ومشينا شوي شوي. طيب، بعد انا اجتمعت مع الناس، مع اصحاب الوحدات السكنية، بتتذكروا كان اجتماع مهيب وكبير جدا بعد الحرب في قاعة السيدة خديجة الكبرى عليها السلام. وانا عرضت على الناس، قلت لهم القرار صار هو هيك، ما في دولة، ما في إمكانية تعيد بناء بيوتكم، ستدفع تعويضات للوحدات السكنية. أنتم عندكم خيارين، خيار انه كل اهل بنايه هن يشكلوا لجنه ويتفقوا بين بعضهم ويعمروا بنايتهم ونحن بخدمتكم، وايضا نحن نساعد بالتمويل وبدفع الفروق وايضا بتحسين المبنى تبعكم، لانه المال اللي حتعطيه الدوله مش كافي حتى لاعاده البناء كما كان، فضلا عن ان يعود اجمل مما كان. فنحن نكون خدمتكم، نحن ما منسحبين. الخيار الثاني انه لا، نحن في عنا مشروع، في عنا مؤسسه، انتم بتجوا بتكلفوا هاي المؤسسه، بتفوضوها وهي بالتشاور معكم والتعاون معكم تعيد بناء هذه الابنيه. اذا نحن كنا قدام كما يقال مشروع ديمقراطي حواري، ما حدا الزم حدا بشيء، ما حدا فرض على حدا شيء، ما اجى حزب الله حمل السيف على رؤوس الناس بالضاحيه وقال لهم لا بدك تدفعوا اللي بتعطيكم هي الدوله ونحن بدنا نعمر بيوتكم غصب عنكم. ابدا، انتم احرار، عملوا اللي بدكم اياه. هنا ثقه الناس ومحبه الناس واراده الناس اللي حكيت عنها قبل شوي، والاغلبيه الساحقه اختارت ان تكلف وان تفوض مؤسسه وعد بهذه المهمه، وكانت طبعا مهمه شاقه وصعبه وكبيره، لانه عندك الموضوع القانوني، وبتعرفوا بالضاحية عنا بنايات كانت مخالفة خلال سنوات الحرب، طلعت بنايات أصلا ببعض المواصفات مخالفة. طيب بدنا نشتغل على القانون، بدنا نطبق القانون، في أشياء بدها تصغر كانت شوي يعني موسعة. طيب في مداخلات بين سكان المباني، موضوع الأقسام المشتركة، موضوع المالكين والمستأجرين، كمان في عنا بعض الأبنية اللي كانت شققها صغيرة والناس على بعضها البعض، هذا بده حل، بعضها وجد له حل. لا أريد أن أدخل في الأمثال، ولكن في الأمثلة، ولكن طبعا موضوع كان معقد جدا. وفي الحقيقة عملت مؤسسة وعد وبجهد كبير جدا، وزارات، وهو كلهم أنا بشكرهم يعني الحبلش عدهم، الحكومة، الإدارات، الوزارات، المجالس، الصناديق، الهيئات النقابية، مراكز دراسات، مراكز استشارية، بدون دخول في الأسماء لأنه بصير بدنا نعمل جدول طويل. وأيضا هنا يجب أن أخصص بالشكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، لأنه كان لسماحة الشيخ قبلان حفظه الله وأطال عمره عناية خاصة ودعم مميز لمشروع وعد في الضاحية الجنوبية ولمجمل مشروع الإغاثة من خلال القدرات القانونية والعملية للمسلم الشيعي الأعلى، البلديات في الضاحية وفي منطقة جبل لبنان وفي بيروت، كل الجهات هذه تعاونت. طبعا القوى السياسية أيضا كلها تعاونت وسهلت هذا الأمر. الحكومة دفعت تدريجيا وعلى مدى زمني متفاوت، الدفعة الأولى نحن نأمل إن شاء الله أن تبدأ بدفع الدفعة الثانية أو أن تكمل الدفعة الثانية إذا كانت قد بدأت. وطبعا هنا نحن لا نعرف يعني بالنسبة للدول العربية، هناك دول قدمت مساعدات مالية للحكومة اللبنانية، نحن لا نعرف مال أي من هذه الدول هو الذي قدم في تعويضات ضاحية، لأنه هاي وحدة من الإشكالات المالية اليوم بالبلد، أنه في أموال قدمت للحكومات السابقة لتنفق في إعادة الأعمار، في نقاش بالبلد أنه هاي وين أنفقت؟ في إعادة، قطعا في جزء أنفق في إعادة الأعمار قطعا، ولا نين دولة عم تدفع تعويضات؟ طيب بقية المال أين أنفق؟ هاي إشكاليات موجودة. بكل الأحوال أيا تكن الدول العربية التي وصل مالها الحقيقي إلى بيوت الضاحية الجنوبية، نحن نتوجه إليها بالتقدير وبالشكر. ويجب أن أخص هنا بالشكر طبعا الأهالي الذين تعاونوا وتحملوا، وكما أشار الأخ الحاج حسن بالنهاية بالعمل الإجوائي والتفصيلي، هون بيعجبنا، هون ما بيعجبنا، هون بدنا هيك، هون ممكن، هون غير ممكن، هون متاح، يعني كانت رحلة طويلة من التعب والجهد والصبر، والحمد لله توجت بهذه النتيجة الطيبة. يجب أن نتوجه بالشكر إلى مؤسسة وعد. يجب أن أخص بالشكر الأخ المهندس الأستاذ حسن جشي لإخلاصه ومثابرته وسهره في الليل وفي النهار لإنجاحي ولإخلاصه أيضا، ولكل الإخوة والأخوات الذين عملوا في مؤسسة وعد من مهندسين وإداريين وعمال، ولكل الشركات، شركات الدراسات أو البناء أو العمل التي تعاونت مع هذه المؤسسة، ووصلنا بحمد الله تعالى إلى هذا الإنجاز اليوم. طبعا مجددا مثل ما شرح الأخ الحاج حسن، أنا ما بدي فوت على التفصيل المالي، كلفة مشروع أعمار الضاحية الجنوبية ذكره لكم، نصف هذه الكلفة، يعني طبعا عفوا فت بالحديث، نعم في دولة يعني الصندوق الكويتي واضح أنه هو تبنى بمبلغ معين من المال إعمار عدد من المباني في الضاحية الجنوبية، هذا بشكل مباشر. باقي الدول العربية دفعت الحكومة. أعود إلى توجيه الشكر الخاص للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة ورئيسا وحكومة وشعبا، لأنه في نهاية المطاف من البداية لولا التمويل الإيراني ما كنا بدأنا ولا كنا أنجزنا خلال 6 سنوات 5 سنوات وعدة أشهر. هذا التمويل هو الذي أتاح الفرصة لاستمرار العمل بمعزل عن إمكانيات الحكومة وقدراتها المالية في لبنان. وأيضا في نهاية المطاف أيضا المشروع انتهى على مواصفات أفضل، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي ذكرها الحاج حسن، مع الأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار خلال السنوات الماضية، فرق الموضوع مع السعر الذي افترض أنه تعويض. وبالتالي حتى لو قدمت الحكومة بقية الدفعة الثانية وأخذنا بعين الاعتبار بقية المساعدات، سيكون في نهاية المطاف نصف التكلفة لإعادة إعمار المباني في الضاحية الجنوبية على عهدة أو تكفلت به الجمهورية الإسلامية في إيران، مشكورة مذكورة موصولة بالصلاة على محمد وعلى آله. بدي اختم بالشق اللي له علاقه بحرب تموز وبالضاحيه وبالاعمار، ونقول للنقاط السياسيه باختصار. طبعا الشيء اللي بدي اختم فيه هذا الشق هو التاكيد على المعنى الكبير للمعركه. نحن كنا في مواجهه حرب تدمير ايها الاخوه والاخوات. أنا طلبت من الإخوة يعني قبل قليل، أفادوني بالسابق كانوا عطوني إحصاءات، حأقرأ لكم بس إحصاءات. شوفوا الإسرائيلي 33 يوم بحرب مع المقاومة في لبنان وفي منطقة عمليات صغيرة جدا، في منطقة عمليات صغيرة جدا، يعني ليس كل لبنان، ليس كل مساحة لبنان، جزء من الأرض اللبنانية هي التي كانت مسرح العمليات. خلال حرب تموز وفي مواجهة المقاومة في لبنان ومن معها وفي هذه المنطقة العمليات الصغيرة، شن العدو الإسرائيلي 10,000 غارة حربية، 10,000 غارة حربية يعني بالطيران الحربي مع ضرب صواريخ. طبعا كل غارة كم صاروخ فيها، كلكم تتذكروا مجمع الإمام الحسن عليه السلام السكني، تتذكروا مجمع سيد الأوصياء، زلزال يومتها كان. 3,000 غارة مروحية، هذا بالحرب بس على المقاومة بلبنان. طيب خلينا بالجو، بحرب 67 وفي مواجهة الدول العربية، مجموع الطلعات الجوية مش الغارات، الغارات أقل يعني ممكن يعمل طلعة وما يغير، عندنا بلبنان كان مجموع الطلعات الجوية 15,500 طلعة جوية للطيران الحربي الإسرائيلي. مجموع الطلعات الجوية على جميع الدول العربية المشاركة في حرب 1967 4,338 طلعة جوية. كم غارة فيهم؟ ما لحقوا الشباب يجيبوا لي أرقام. إن شاء الله بنلحق بذكرى 25 أيار بنجيب الأرقام. يعني أضعاف مضاعفة. دول عربية يعني مصر، سوريا، الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، كل هاي الدول كانت مسرح عمليات. بينما مسرح العمليات في لبنان وين كان؟ جزء كبير من الجنوب، جزء كبير من البقاع. الضاحية الجنوبية قديش هي؟ 25 كيلومتر مربع، 30 كيلومتر مربع، وبعض الأهداف في جبل لبنان والشمال. طيب، هذا يبين لكم حجم الغضب والحقد الذي يحمله هؤلاء، وحقهم، لأن هذه المقاومة هي التي ألحقت أول هزيمة عربية تاريخية حقيقية بالعدو الإسرائيلي، عندما فرضت عليه الانسحاب ذليلاً خاسئا مدحورا من جنوب لبنان بلا قيد وبلا شرط وبلا جوائز في 25 ايار 2000. طيب نروح على المدفعيه. احصاء بيقول، طيب خليني اقول شو عملوا بال 67. بال 67 المدفعيه الاسرائيليه من كل انواعها واصنافها وعلى كل الدول العربيه وكل الجيوش العربيه وكل الاهداف العربيه، 75,000 قذيفة مدفعية، 75,000 قذيفة مدفعية. قديه أنا بغلبط بالأرقام عادة، 75,000 قذيفة مدفعية. بحرب تموز في منطقة العمليات الصغيرة هذه 177,000 قذيفة مدفعية، 177,000 قذيفة مدفعية. شو كان إذن الهدف؟ لما بيطلعوا ناس بيقولوا كان هدف الحرب هو السحق، هاي هي مؤشرات السحق. بعد التحقيقات اللي انعملت بإسرائيل بعد الحرب طلع بنتائج التحقيق النص التالي: كان عمل المدفعية أهوجا إلى حد، وقد أدى الاستخدام الأهوج إلى استهلاك الذخيرة الحيوية فقط، بل وصول الاحتياطي في المخازن الاستراتيجية الإسرائيلية إلى الخط الأحمر، فاحتاجت إسرائيل إلى قطار جوي لنقل الذخائر والصواريخ والقذائف، رغم أن الميدان العملياتي كان صغيرا جدا. هاي حرب التدمير اللي واجهتوها، ولكن الحمد لله بالإرادة استطعنا أن نعيد، أن نبني جميعا، حكومة وشعب وجيش ومقاومة ووزارات ومؤسسات ودول صديقة وداعمة، واستطعنا أن نبقى في أرضنا وأن نثبت. بل أكثر من هذا، خلال هذه السنوات الماضية المقاومة التي أرادوا أن يسحقوها، المقاومة التي أرادوا أن يسحقوها ازدادت قوة وازدادت عدة وازدادت عديدا وازدادت قدرة على الردع وعلى المواجهة وعلى صنع الانتصار. وفي الماضي في حرب تموز كان يقصف البنايات في الضاحية لينال من أهلها ومن سكانها، مع أن هذه البنايات ما كان فيها، بعضها ما فيها مراكز لحزب الله ولا فيها حدا من حزب الله، ولم نكن نملك القدرة في ذلك الحين سوى أن نضع معادلة محددة لحماية العاصمة، فقلنا حيفا في مقابل الضاحية وبيروت في مقابل تل أبيب، ولكنني اليوم أجدد معكم يا أهل الضاحية الجنوبية، اليد التي عمرتم معها وتقاومون معها هي موجودة على الزناد لتثبت ولتفرض على الإسرائيلي معادلة حقيقية. كل مبنى يهدم في الضاحية سوف تهدم في مقابله مبان في تل أبيب. لأكشف لكم سرا، يمكن بديش أكد 100%، يمكن بال 2006 في جانب قطعا كنا نستطيع أن نضرب تل أبيب، ولكن أردنا أن نحمي العاصمة بيروت ولم نلجأ إلى ضرب تل أبيب. ولكننا اليوم لسنا فقط قادرين على ضرب تل أبيب كمدينة، وإنما إن شاء الله وبحول الله وقوته قادرون على ضرب أهداف محددة جدا في تل أبيب، بل في أي مكان من فلسطين المحتلة. انتهى الزمن الذي نخرج فيه من بيوتنا ولا يخرجون من بيوتهم التي بنوها على الاغتصاب. انتهى الزمن الذي نهجر فيه ولا يهجرون. انتهى الزمن الذي تهدم فيه بيوتنا وتبقى بيوتهم قائمة. انتهى الزمن الذي نخاف فيه ولا يخافون. بل أقول لكم جاء الزمن الذي سنبقى فيه وهم إلى زوال. طيب ننقل. أحيانا في هلا تبقى تتحملوا الليلة شوي بدنا ناخذ شوية وقت منكم، يعني صرنا زمان ما حكيناش. أحيانا ببعض الأبحاث بيقولوا بسبب المشابهة والسنخية الواحدة بينقل على موضوع، بينقل على فلسطين وغزة. ونحن نحتفل بإعمار مباني الضاحية الجنوبية نستحضر بيوت غزة المهدمة والتي لم تعمر بأغلبها، بحسب ما عرفت جزء قليل منها قد أعيد بناؤه وبإمكانات داخلية متواضعة. أنا اليوم من الضاحية الجنوبية أدعو الدول العربية والإسلامية وجميع القوى الحية في هذه الأمة إلى مد يد المساعدة لأهلنا في غزة لتمكينهم من إعادة بيوتهم، إعادة بناء بيوتهم ومساكنهم. بعض العرب ممكن يحتجوا يقولوا ما هلأ غزة محاصرة وما في إمكانية إدخال الحديد والباطون والإسمنت والما بعرف شو مواد البناء الأولية، لكن يبدو أنه نعمة الأنفاق بشكل أو بآخر يعني عم تحل جزء من حاجات أهل غزة. أنا أقول فليقدم المال لأهل غزة وليتدبر أهل غزة شؤونهم، وهم قادرون على ذلك، وهم قادرون على ذلك. لا يجوز أن تمضي كل هذه السنين على حرب غزة وما زال أكثرية أصحاب أو سكان هذه البيوت مهجرين من بيوتهم بلا أفق. إذن لا يطلب أحد الآن من الدول العربية أن تذهب وتفك، أن تشترط لإعادة إعمار البيوت في غزة فك الحصار، وهي لا تفعل ذلك. لكن لو قدم المال، ونحن إن شاء الله سوف نحاول أن ندخل جديا على هذا المشروع بشكل أو بآخر. أنا اطلعت من خلال لقاءاتي مع بعض القياديين الفلسطينيين من الداخل أن هناك إمكانية جدية وحقيقية إذا توفر المال لقطاع غزة أن يتم إعادة جزء كبير من هذه المساكن والمباني. في نفس سياق موضوع البناء والأعمار، أو خلي بيرجع له بآخر الموضوع الفلسطيني، هنا طبعا يجب أن نتذكر، يجب أن نعبر عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. هناك أكثر من 3000 أسير فلسطيني دخلوا في الإضراب عن الطعام، وبعضهم دخل الآن في الأسبوع الرابع ويحتاجون إلى تضامن حقيقي. عندما كنا نتابع أخبار البحرين على سبيل المثال وقضية الناشط الحقوقي السيد عبد الهادي خواجة المضرب عن الطعام، وكانت عائلته تصرخ والناس في البحرين يصرخون ولا أحد في العالم يستجيب، ظننت أنا لوهلة أنه هاي جزء من مظلومية البحرين. ولكن عندما دخل آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في إضراب عن الطعام وهم الآن في الأسبوع الرابع، ولم يحرك أحد ساكنا لا في جامعة الدول العربية ولا في منظمة التعاون الإسلامي، لأنه صار اسمه منظمة التعاون الإسلامي، ولا في الأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن ولا في الاتحاد الأوروبي. وهناك الآن عدد من هؤلاء المضربين عن الطعام هم في معرض الموت أو الشهادة ولا يتحرك أي ساكن. هذا أمر محزن جدا. في كل الأحوال أنا لا أريد أن أدخل في إدانات أو توصيف للموقف، أنتم مطلعون. أنا أريد أن أناشد الحكومات والدول في العالمين العربي والإسلامي وكذلك الشعوب بأن نهب وأن نقف وقفة حقيقية جليلة إلى جانب هؤلاء الأسرى في السجون. وأطالب الحكومة العراقية باعتبارها رئيسا للقمة العربية في هذه المرحلة أن تبادر أن تقوم بمبادرة حقيقية وحية تجمع وزراء خارجية العرب، تعمل لجنة متابعة عربية، يعملوا شيء منظمة التعاون الإسلامي، يرفعوا الموضوع لمجلس الأمن، الأمم المتحدة، جمعيات حقوق الإنسان بجنيف، بس شاطرين يعملوا هذا الشيء لسويرية. كل اللي عملتوه لسويرية بلا قياس وتشبيه، تفضلوا اعملوه. وين عرب؟ وين وزراء الخارجية العرب؟ وين الحكومات العربية؟ هؤلاء أسرى عرب في السجون الإسرائيلية، في قضية ما في عليها نزاع. قد نختلف على سوريا، قد نختلف على العراق، قد نختلف على البحرين، قد نختلف على اليمن، على مصر، ولكن نحن لا نختلف على فلسطين. في معقد الإجماع العربي والإسلامي، أين هم العرب وأين هم المسلمون؟ هذا أيضا صوت يجب أن نطلقه، عنوان يجب الإشارة إليه وأكتفي فقط بالإشارة: تشكيل ما يسمى بحكومة وحدة وطنية في الكيان الإسرائيلي هي مؤشر يستحق التوقف عنده. طبعا العالم العربي كل واحد مشغول مثل السابق، على طول بنلاقي لحالنا شغل ونغفل عما يجري في كيان العدو الرابض على مقدساتنا وعلى صدر منطقتنا وشعوبنا. طيب هذا مؤشر بده دراسة، بده توقف. الإخوة في غزة لاحظت أنا أوجسوا خيفة من هذا التحول أو هذا التطور. على كل حال هذا بنتركه، لكن أنا أدعو إلى تأمل في هذا الأمر. فلسطينيا أيضا، لكن من الزاوية اللبنانية، أنا أدعو إلى الدخول جديا في مشروع إعادة مخيم نهر البارد، طالما عم نحكي عن إعادة الأعمار أيضا. إلى متى يجب أن تستمر معاناة اللاجئين الفلسطينيين سكان مخيم نهر البارد وغيرهم أيضا من العائلات اللبنانية التي كانت تسكن في المخيم وفي محيط المخيم؟ هذه المماطلة لا يمكن أن تفهم لأسباب مالية أو إجرائية، وإنما للأسف يمكن وضعها في دائرة الشبهة السياسية. في هذا السياق أيضا يجب أن نحذر، وهذا أمر طبعا ألفتت إليه الفصائل الفلسطينية في لبنان، يجب أن نحذر من مشروع تحويل الفلسطينيين في لبنان إلى جالية، من لاجئين إلى جالية. هذا خطير جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي والإنمائي. تحويل الفلسطينيين إلى جالية هي خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، هي إلغاء لحق العودة ولمشروع العودة ولمطالبة الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وبيوتهم وحقولهم وأملاكهم في فلسطين المحتلة. لذلك نحن إلى جانب الفصائل الفلسطينية نرفض تحويل الفلسطينيين في لبنان إلى جالية في إطار أي صفقة، ونطالب في نفس الوقت بإعطائهم حقوقهم الإنسانية كلاجئين، وهي حقوق إنسانية محقة. ولأننا نريد أن نحافظ على العنوان السياسي للإخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان، من هذا الباب أيضا يجب إعادة إعمار مخيم نهر البارد، لأنه عنوان لحق العودة، عنوان لقضية فلسطينية يجب ألا تهمل وألا تنسى. بنتقل كلمتين على البحرين. الحراك الشعبي المتواصل في البحرين سلميا هو حوار يعبر عن كثير من الصمود والصبر والإيمان والقدرة على التحمل رغم الأذى الذي يلحق به. في شيء بيعني حزب الله، هذا مضطرني كمان عقب عليه، أنه قرأت في تصريحات بعض الجهات السياسية الخارجية، وفي أيضا ذكر هذا الأمر في بعض مواقع الإنترنت، وأخشى أيضا أن يتم تضليل بعض الشباب في البحرين، أنه بالنهاية نحن في حزب الله لنا محبة في عند أهل البحرين وشباب البحرين، كما لفلسطين محبة، وكنا نشهد هذا في كل مظاهرات. البعض يقول بأن حزب الله في لبنان يدفع باتجاه العنف في البحرين، أو يدعو المجموعات الشبابية إلى القيام بعمليات أمنية أو عسكرية في البحرين. هذا كذب وتضليل وخطأ. نحن لم نفعل ذلك ولا نفعل ذلك، بل نعتقد ونؤيد ما هو ما تعتقد به قيادة المعارضة في البحرين، وخصوصا القيادة العلمائية وبالأخص وعلى رأسها سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وحفظهم جميعا، من خلال الإصرار على الحراك السلمي. هذا الحراك السلمي مع الوقت هو أحرج سلطة آل خليفة في العالم العربي، في العالم. في نهاية المطاف لا يستطيع هؤلاء أن يتجاهلوا هذا الحراك الدائم والمستمر، هذا الصوت المرتفع، هذا الصبر، هذا التحمل للآلام. وبالتالي سوف يجعل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصابرين الصادقين المخلصين الحريصين على وطنهم وعلى وحدتهم الوطنية في البحرين فرجا ومخرجا. وفي الحقيقة ما أعتقده أن السلطة في البحرين هي التي تعمل على دفع الأمور باتجاه مواجهة مسلحة، أو تتمنى أن تحصل أعمال عنف من قبل بعض المجموعات الشبابية في المعارضة البحرينية لتستغل هذا العنف وتقوم بالإطاحة بالتظاهر السلمي وبضرب القيادات وتهجير بعض هذه القيادات أو الزج ببعض هذه القيادات في السجون وتحميلها مسؤولية العنف، في الوقت الذي تجاهر هذه القيادات حقا وصدقا بإيمانها والتزامها بالعمل السلمي. في البحرين نحن أيضا نضم صوتنا إلى هذه القيادة الشجاعة والحكيمة والموثوقة، ونقول لأهلنا في البحرين اصبروا على حراككم وعلى مساركم السلمي، لأن الذهاب في أي اتجاه آخر هو ذهاب خاطئ، يمكن أن يضيع كل الأهداف وكل التضحيات التي حصلت حتى الآن. في موضوع سوريا كلمتين وبختم بلبنان. أولا يجب كما أدنا بالأمس جميعا، بعتقد في كتير مواقع في العالم حتى المعادية لسوريا وللنظام في سوريا أجبرت أو اضطرت لإدانة، طبعا في ناس بعضهم ساكتين لهلا، إدانة العمليات الإرهابية الانتحارية التي وقعت في دمشق وأدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء ومن الجرحى. واليوم الله سبحانه وتعالى نجى أهلنا الشرفاء في حلب من كارثة محققة أيضا، حيث تم اكتشاف على ما علمت من بعض الأصدقاء، ما بعرف هذا الموضوع ده نزل بالإعلام بعد أو لا، أنه تم اكتشاف انتحاري يقود سيارة تحمل أكثر من 1000 كيلو تي ان تي أو من المتفجرات. هذه كارثة حقيقية كان يمكن أن تحصل في حلب. طيب هذا اللي عم بيصير، هذه العمليات الانتحارية طبعا من التفاهة والسخافة، ما سمعناه بالأمس عندما قامت بعض الفضائيات العربية وبعض شخصيات المعارضة لتتهم النظام السوري بأنه يقف خلف هذه العمليات، لأن هذا أمر مضحك. طيب أنتوا كل يوم بتقولوا هذا نظام أمني، نظام مخابراتي، نظام عسكري. طيب النظام الأمني بيبعت انتحاريين، إذا كان عنده انتحاريين، هذا أول الكلام، يعني بيبعت انتحاريين وسيارات مفخخة لتدمير مراكز المخابرات تبعه وضرب الأجهزة الأمنية تبعه. يعني ما في شيء، في شيء من المنطق مفقود في طريقة تقديم ما يجري في سوريا. أنا أحب أن أؤكد لكم من خلال مشهد أن نفس الأيدي التي عبثت بالعراق وبشعب العراق وبالمؤسسات في العراق فدمرت وقتلت وارتكبت المجازر وفجرت المساجد والكنائس والأسواق ومراكز الدولة والإدارات العامة والشوارع دون أي حس إنساني، هذه اليد وهذا العقل هو الذي يريد الآن أن يدمر سوريا. هل العمليات الانتحارية هي التي تؤدي إلى الإصلاح وإلى العملية الديمقراطية في سوريا؟ خطابي للشعب السوري مجددا، أنا مواقفي نحن وحزب، أنا وحزب الله والإخوان كلنا مواقفنا معروفة، يوم بعد يوم نحن نزداد قناعة بموقفنا ونزداد قناعة بأن هناك من يدمر، من يريد تدمير سوريا. أمريكا، الغرب، إسرائيل، بعض الجهات الإقليمية، فقط وفقط لأنهم يريدون التخلص من الداعم الأساسي للمقاومة في لبنان وفلسطين، فقط وفقط لأنهم يريدون الثأر من الدولة والشعب والقيادة والجيش الذي ساند المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين فانتصرتا، وذهب مشروع جورج بوش في إقامة شرق أوسط جديد أدراج الرياح. هذا ما نفهمه نحن. ما يجري في سوريا ليس مطالبة بإصلاح ولا بديمقراطية. باب الإصلاحات فتح، جرت انتخابات في ظروف سيئة، في ظروف سيئة نعم، أمنيا واجتماعيا وتحريضيا وإعلاميا، ومع ذلك نسبة المشاركة التي حاول البعض أن يطعن فيها لا تقل عن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في بعض الدول الأوروبية الهادئة وبعض دول أمريكا اللاتينية وحتى في بعض الدول العربية. هناك من فتح باب الإصلاح بكل جدية بكل قوة ومصر في هذا الاتجاه. كلمتي باختصار، الشعب السوري أمام منهجين، هناك منهج جدي في الإصلاح وفي التغيير وفي معالجة الأمور بطريقة سياسية يتاح فيها الفرصة للناس أن يشاركوا من خلال تعددية حقيقية، وهناك عقل تدميري ويد تدميرية وجهات حاضرة أن تقدم السلاح والمال والمتفجرات والانتحاريين. ليس شرطا أن يكون الانتحاريون سوريين كما كان في العراق. في العراق كان بعض العراقيين يؤمنون البنية التحتية للعمليات الانتحارية، أما الانتحاريون فكان يتم استيرادهم، أو في الحقيقة كان يعني استيرادهم في العراق كان يتم تصديرهم من عدد من الدول العربية والإسلامية، بل من عدد من الحكومات العربية والإسلامية للتخلص من هؤلاء الذين يشكلون عقدة ما وتوظيفهم في هذه المعركة. الشعب السوري أمام نموذجين، إما أن يذهب إلى الحوار إلى الإصلاح إلى الانتخابات إلى المشاركة إلى التعاون، وإما هذا النموذج الذي يقدم الآن وقد شهدنا صورا مذهلة له خلال السنوات العجاف في العراق، وما زلنا نشهد هذا الأمر في العراق، في الوقت الذي كان هناك مقاومون شرفاء يقاتلون الاحتلال كانت آلاف العمليات الانتحارية باعتراف قادة تنظيم القاعدة، آلاف العمليات الانتحارية كانت تشن على المدنيين ومساجد وكنائس وأسواق وحسينيات ومعابد وجيش وقوى أمن عراقي وشرطة عراقية ومتطوعين شباب عراقيين ما عندهم فرص عمل، سواء كانوا شيعة سنة أكراد توكمان شو ما كانوا، واقفين بالصف على مراكز التطوع، يجي الانتحار يفجر حاله يقتل 100 شاب 150 شاب. هذا القتل الذريع هذا مش قتل بدون منهجية، في منهج في عقل في رؤية تقف خلف هذا القتل. هل يمكن أن يؤتمن هذا المنهج هذا العقل هذا الفكر هذه الرؤية على مستقبل سوريا؟ يترك الجواب للشعب السوري. بيجي للبنان كلمتين، بعتذر اني طولت لكن هلا الظرف هيك فرض. كلمتين اليوم وطبعا هحكي باختصار شديد. نحن امام مرحلة جديدة، يبدو الانتخابات النيابية بدأت من الان. طبعا يجب التأكيد على اهمية مؤسسة المجلس النيابي في لبنان، مفهوم، يعني هو ابو المؤسسات، هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية، هو الذي يسمي رئيس الحكومة، هو الذي يعطي الثقة للحكومة، هو الذي يحاسبها، هو الذي يحجب عنها الثقة ويسقطها، هو الذي يعمل في مجال القوانين والتشريعات وإلى آخره. مفهوم. أهم مؤسسة هي مؤسسة المجلس النيابي، والانتخابات السياسية الوحيدة في لبنان في الحقيقة هي انتخابات المجلس النيابي. انتخابات البلدية نحن من سيسها اللبنانيين، الأحزاب بسيسوها، ولا الانتخابات البلدية هي بالعم الأغلب انتخابات عائلية واجتماعية وإنمائية. طيب إذن الانتخابات النيابية السياسية الوحيدة في لبنان، نحن بلبنان ما بننتخب رئيس جمهورية، وبلبنان ما بنعمل استفتاء عشي لا على دستور ولا على تعديل دستوري ولا على سياسات عامة ولا على مسارات، نحن عنا الانتخابات النيابية. فإذن التأكيد على أهمية المجلس النيابي يؤدي إلى التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية. أهمية الانتخابات النيابية تفرض أهمية قانون الانتخاب. لذلك نحن بموضوع قانون الانتخاب بنقول لكل القوى السياسية بلبنان، يعني هذا موضوع بيستاهل نطول بالنا على بعض، نناقش، نتحاور، ندرس، بعد معانا شوية وقت. عادة بلبنان آخر جمعتين ثلاثة يعني بيحشروا حالهم، طيب معانا وقت من هلأ. بتمنى لا نحن ولا غيرنا أن نغلق الأبواب على أي مشروع أو على أي فكرة ونقول هيدا وبس. طيب إذا كل واحد قال هيدا وبس وهيدا وبس وهيدا وبس، كيف ممكن أن نصل إلى انتخابات تعبر عن تمثيل حقيقي؟ لذلك أولا في موضوع قانون الانتخاب نحن ندعو إلى مزيد من الحوار، ما نزهق من بعض، ما نيأس من بعض، نضل نناقش، نضل نتحاور. ما حدا يحمل خياره وبده يفرضه على التاني، لا. يعني إذا حدا بده يشتغل هيك هذا غلط، صحيح هذا غلط. فبالعكس أنا بقول هذا خياري، هاي فكرتي، هذا اختياري، بروح بناقش فيه، بحاول أعمل رأي عام، بحاول أنع القوى السياسية، الكتل النيابية إلى آخره. كمان بموضوع الانتخابات في نقطة أنا حاب أكد عليها وبرجع لكلمة عن قانون الانتخاب، نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ما حدا يتحجج بشيء. في ناس من هلأ يمكن ما بدهم انتخابات نيابية، ببلشوا يلقوا المسؤولية على الآخرين. قبل زيارة فيلتمان شهدنا حملة توقفت بعد زيارة فيلتمان، هلأ بدي بيرجعوا بيجددوها، ما في مشكلة. قبل زيارة فيلتمان بدأت حملة تقول لا انتخابات في ظل السلاح، يعني ما بدكم انتخابات لأنه سلاح باقي، يعني ما بدكم انتخابات، هذا يعني لا انتخابات في ظل السلاح. بعدين السلاح اللي بيأثر على الانتخابات مثل ما كنت أحكي دائما هو السلاح الفردي والمتوسط، وهذا موجود عند كل اللبنانيين، ما حدا يعمل حاله ما عنده سلاح، كل اللبنانيين عندهم سلاح. يعني أنا إذا بدي أفرض لائحة مثلا على أهل بنت جبال أو أهل بعلبك، بيجي بحط صاروخ الزلزال براسهم بقول لهم انتخبوا هاللائحة، ماذا بده يستخدم سلاح؟ الكليشن كافي، وهذا الكليشن موجود عند كل اللبنانيين. هذا كلام هيك للاستهلاك، لا انتخابات في إذا كان وجود السلاح اللي بيصدوه هو سلاحنا، سلاح المقاومة، ينافي الانتخابات وصحة التمثيل، إذا يجب أن نقول أن انتخابات 2005 باطلة وما بني على باطل فهو باطل، و2009 انتخاباته باطلة وما بني على باطل فهو باطل، وأن أغلبيتكم التي كانت باطلة وأن حكومتكم باطلة و و و. نطلع من هذا البحث. الانتخابات يجب أن تجري في موعدها، وهذه مصلحة وطنية ومصلحة اللبنانيين جميعا، ونحن معنيون جميعا أن نهيئ المناخات الطبيعية والسليمة لإقامة الانتخابات النيابية في موعدها. وبالتالي هذا جو التحريض وكذا هو اللي حأختم فيه بعد شوي. طيب بقانون الانتخاب نحن بكل صراحة بخلفية وطنية ليس بخلفية حزبية، بخلفية حزبية أنا بحب لكم أي قانون انتخاب بالنسبة لحزب الله، حزب الله يحافظ على حصته النيابية، أي قانون انتخاب 60 2000 أكثر نسبة، محافظات 5 محافظات 6 دوائر وسطى، شو ما بدكم، نحن حصتنا واصلتنا ما في مشكلة. لكن قانون الانتخاب ما ينتجه حقيقة هو الاختلال أو الخلل في التمثيل الوطني، في شعور شرائح واسعة من الناس بأنها غير ممثلة في المجلس النيابي وأنها غير قادرة أساسا على الوصول للمجلس النيابي، ما بتقدر توصل المجلس، سواء لما عم نروح على النظام الأكثري، سواء عملنا دوائر موسعة أو وسطى أو صغرى مثل قانون 60، على طول القوى السياسية الكبيرة عم تركب محادل، مظبوط، محدلة. طيب إذا في قوة سياسية بلبنان حصلت مجموعة أصوات في هذه الدائرة وهذه الدائرة وهذه الدائرة على بعضهم، بفوتوا لنائب نائبين ثلاثة، بالنظام الأكثري ما بفوت نص نائب، وهي تشعر بأنها مستبعدة وتشعر بالقهر. طيب نحن كحزب كبير يمكن تكون مصلحتنا النظام الأكثري، كحزب كبير يمكن يكون مصلحتنا تقسيم معين للدوائر، نوكب نحن نواكب نحن وحلفائنا محاديل ومشينا. لكن إذا ما نروح على المستوى الوطني، إذا بدنا كل الشرائح في لبنان تشعر بأنها ممثلة في المجلس النيابي، إذا بدنا تمثيل حقيقي بالمجلس النيابي، الحق والموضوعية والعدل والإنصاف تقول أن النظام النسبي هو النظام الأفضل. النظام النسبي أيضا لا يلغي أحدا. نعم يلغي الأحادية في الطوائف، صحيح. النظام النسبي يلغي الأحادية بالطوائف، هذا صحيح. لكن من قال بأن الأحادية في الطوائف هو أمر سليم للبنان، أو الأحادية في المناطق هو أمر سليم في لبنان؟ النسبية تتيح الفرصة أمام ثنائية أو ثلاثية في المناطق وفي الطوائف، وهذا يعني التمثيل الأفضل في المجلس النيابي. أنا لا أريد الآن أن أشرح حسنات النسبية، ولكن أريد أن أقول نحن في حزب الله نؤيد مشروع النسبية. إذا بيكون لبنان دائرة انتخابية واحدة بيكون كتير ممتاز، وإلا في المحافظات الخمس أو دوائر واسعة لنضمن أفضل إمكانية تمثيل. لأنه في الدوائر الصغرى لما بتحط نسبة مئوية في ناس ممكن ما يقدروا يحصلوا النسبة المئوية وبضلوا خارج التمثيل. أنا وإخواني ونوابنا ومراكزنا وإعلامنا إن شاء الله سوف نبدأ بشرح هذه الفكرة ونساهم، لأنه هناك من سبقنا إليها، ونحاور حلفائنا وأصدقائنا وكل شركائنا في الوطن على هذه الفكرة. ولكن أقول لا نغلق الباب، نحن لا نغلق الباب، لا نقول إما النسبية وإما لا انتخابات نيابية، إما النسبية وإما الطوفان، لا، هذا غير صحيح في الممارسة السياسية الوطنية والداخلية. طيب منها بوصل للنقطة الأخيرة اللي بدي أعقب فيها، وبتمنى هون تسمعوني شوي رغم أنه صرت بآخر الخطاب. بدي أعقب شوي على حوادث 7 أيار و11 أيار. بكل سنة بمثل هذا الوقت بينفتح هذا الموضوع ويتم استخدامه من قبل جهات سياسية في لبنان بشكل يستخدم طبعا للتحريض الذي يأخذ منحا طائفيا ومذهبيا. هلأ في خلفيتين، يا أما أنه هن الشباب هنيك بيجي بيقول لك يا خي حزب الله بده يرد ما بده يرد، خلينا نحكي بهذا الموضوع لأنه هذا الموضوع بنقدر نستفز فيه الغرائز والمشاعر والعواطف ومنحرض فيه مذهبيا وطائفيا ومنشد فيه العصب تبع تيارنا أو تبع حزبنا أو تبع جماعتنا، رد حزب الله ولا ما رد. ممكن يكون في خلفية تانية انه، او هلا بدنا نعمل لهم 3 خلفيات، خلفية تانية انه هيك حزب الله ما عم بيرد، فاذا بهذه النقطة يبدو انه حزب الله منطقه ضعيف فخل نهجم. وطبعا هن يفتقدون للكثير من المنطق القوي والطرح القوي. و ثلاثة انه لا، ممكن يكون خلفية الموضوع هو جرنا دائما الى سجال، فهن بيحكوا نحن بنحكي، هن بيحكوا نحن بنحكي، بيلتهب البلد بالخطابات وبالسجالات وبالكذا، وحساسية الموضوع هون انه دائما بيحاولوا ياخدوه على البعد الشيعي السني، فبيقول لك انه نحن بنفتح هذا السجال، اذا حزب الله سكت نحن ربحانين، واذا حزب الله حكي نحن ربحانين. بس ربحانين على حساب شو؟ على حساب توتير الناس والشارع. طيب انا بقول اولا اذا ما نروح على انتخابات سليمة وهادئة وحقيقة بدنا نحافظ على استقرار وأمن بلدنا، بدنا نتجنب التحريض، كل الأطراف تتجنب التحريض، لأنه التحريض قد يؤدي إلى فلتان الوضع الأمني. مين بعد بيقدر يسيطر على الوضع الأمني؟ كل ما حولنا يضج بالأحداث وبالتطورات وبالأوضاع النفسية الضاغطة. نحن بلبنان بالعكس، نحن لما منقول معنيين شوي نتعاون لنحافظ على الأمن بلبنان، الاستقرار بلبنان، تجنب أي صدام في لبنان، رغم أنه في انقسام سياسي حاد وحتى انقسام إعلامي حاد حول قضايا مثل سوريا وغيرها ومثل موضوع سلاح المقاومة. مع ذلك خلنا نحرص على الجو. طيب لما بنروح على هذا المستوى من الخطاب وهذا المستوى من التحريض، هون بيحتاجني أنا أعلق بهدوء، أعلق بهدوء. نحن لما ما عم نعقب وما عم نود ليس ضعفا أبدا، وإنما حرصا على مناخات البلد، حرصا أن لا يأخذ أحد هذا البلد إلى المزيد من التشنج الطائفي والمذهبي، حرصا على أن لا يأخذ هذا أحد هذا البلد إلى أي مواجهة داخلية أو إلى أحداث تفلت من إيدينا جميعا. وإلا فنحن أيضا لدينا معطياتنا ووثائقنا ومستنداتنا ومراجعات حلفاء وأصدقاء كانوا في 7 أيار وتلك الأحداث، وما كان يعد لبيروت وللبنان من استقدام آلاف المقاتلين إلى بيروت. هلأ في واحد ينفي اصطفل ينفي، بس هذا معروف. فاستقدام آلاف المقاتلين، اكتظاظ بيروت بالمراكز المسلحة، التحضير لخطط عمليات في بيروت قبل تلك الحادثة، التحضير لإحداث فتنة شيعية سنية في لبنان وعلى أثرها يتم استقدام تدخل عربي ودولي بعد فشل إسرائيل في حرب تموز. هذا كله نحن عندنا معطياتنا وقراءتنا وحاضرين كل يوم نطلع نقوله ونحكيه بلغة هادئة وبلغة تحريضية أيضا، بس وين بيوصل البلد؟ وأيضا لدينا كل معطياتنا حول قرار الحكومة في ذلك الحين في 5 أيار أو 4 أيار لاستهداف سلاح الإشارة في المقاومة. ويوم بعد يوم، أنا قبل كم يوم كان عندي لقاء داخلي مع بعض الإخوة المعنيين بالاتصالات بسلاح الإشارة، كنا عم نحكي فما عم يشرحوا شو صار بحرب تموز وشو ممكن يصير لاحقا. يوم بعد يوم الإنسان يكتشف أهمية سلاح السلكي في أي مواجهة يمكن أن تحصل. تلك الحكومة أخذت قرار بضرب هذا السلاح الذي هو ليس من أهم أسلحة المقاومة، هو أهم سلاح في المقاومة على الإطلاق. لمصلحة من؟ لمصلحة أمريكا، لمصلحة إسرائيل، وهي التي أيضا قررت أن توقع الفتنة بين حزب الله وبين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية الرسمية. يستطيع حزب الله أن يقف ويقول نحن فقأنا عين الفتنة، نحن منعنا الفتنة الشيعية السنية، نحن أجهضنا عليها في مهدها، نحن حفظنا البلد من الاقتتال الطائفي والمذهبي، نحن حفظنا المقاومة، حفظنا ما يحمي لبنان وما يردع العدو، نحن قدمنا شهداء أعزاء نفتخر بهم ولا نخجل بهم أبدا، من أجل أن نفقع عين الفتنة، من أجل أن نقطع الطريق على الفتنة. ونحن لم نستهدف طائفة من الطوائف على الإطلاق، على الإطلاق لم نستهدف، ولم نكن نريد أن ندخل في صراع مع أحد، لا مع هذه الطائفة ولا مع تلك الطائفة. وكنا حريصين جدا على المسارعة لوأد الفتنة ولتضميد الجراح ولمعالجة الأمور، لأن السلك بقي والفتنة سقطت والمؤامرة وجهت بالفشل. طيب ما نحن عنا حكي كتير نحكي، وعنا كتير معطيات، وعنا كتير أفلام وثائقية، وعنا كتير مشاهد، ونحن معلش عنا خطباء كتير وعنا بلغاء كتير وعنا شعراء كتير. نحن بالحرب النفسية مع إسرائيل، ما عم تهدي معانا وبتعترف لنا بالحرب النفسية. بدكم تخوض حرب نحن وياكم نفسية وإعلامية وتحريضية فينا؟ مش ضعاف أبدا ومش خجولين أبدا. نعم قلنا عن تلك الأحداث أنها أحداث مؤسفة، لأنها كانت تريد أن تستخدم بيروت وأهل بيروت ضد المقاومة وضد سلاح المقاومة، هذه المقاومة التي هي أحد آمال اللبنانيين وأحد آمال الشعب الفلسطيني وأحد آمال هذه الأمة. وكان يجب أن لا يحصل ما حصل. أي أحد يريد أن يقارب تلك الحوادث يجب أن يقاربها من جميع الزوايا، لا أن يأخذ مشهدا واحدا أو جانبا واحدا أو مفردة واحدة. ما حصل في بيروت مواجهة، مش في طائفة اعتدت على طائفة أو حزب اعتدى على حزب، أبدا مواجهة لها أسبابها ولها ظروفها ولها خلفياتها المحلية والإقليمية والدولية. لذلك أنا أرجو أن لا يستخدم هذا الأمر، ونحن حتى الآن قررنا أن لا ندخل في سجال، اكتفيت بهذا المقدار. ولبعدين هم الجماعة يفهموا، والناس كمان كل الناس يفهموا. إذا سمعوهم عم بيأكدوا على هذا الموضوع هذا الملف، ونحن لقيتونا ساكتين حرصا لا ضعفا، حرصا على البلد لا ضعفا في القول ولا في الحجة ولا في المنطق. بالعكس، نحن نريد أن نلم كل هذه الجرح. نعم، هذا الأمر يستخدم، معلش خلينا نحكي بصراحة بآخر جملتين، نعم يستخدمه اليوم تيار المستقبل، وأنا بعتقد حيظل يستخدمه الانتخابات الجاي، لأنه ما في شيء تاني عند تيار المستقبل يستخدمه، ما في شيء. شو المشروع الوطني القومي الإصلاحي العظيم اللي بده يقدمه تيار المستقبل بعد كل هذه التجارب للشعب اللبناني؟ وشوي تيار المستقبل يسارع إلى استخدام اللغة الطائفية بدخل بيعمل الموضوع موضوع شيعة وسنة، هذا مش صحيح. 7 أيار ما كانت بين الشيعة والسنة، كان بين فصائل من حلف معين وتيار المستقبل في بيروت، مش مع أهل بيروت، مش مع السنة في لبنان أبدا. هم حاولوا ياخذوا الموضوع إلى بعد طائفي، هم فاتوا على الموضوع في بعض المناطق كما حصل في بعض المناطق في الشمال بخلفية طائفية أو مذهبية، لا أبدا. تيار المستقبل بده يستخدم هذه اللغة لأنه مساوي على الأحادية في الطائفة السنية. تعرفوا ليش تيار المستقبل حاد جدا في رفض النسبية؟ مع أنه عنده جمهور واسع. حزب التقدم الاشتراكي ممكن أنت تتفهم الأسباب تبعه. تيار المستقبل عنده امتداد كبير ما حدا بيقدر ينكره، بس ما بيقدر يدعي تيار المستقبل أحادية تمثيل لطائفة معينة، كما لا نستطيع ندعي نحن أحادية تمثيل لطائفة معينة. بانتخابات 2009، لأكد هذا المعنى، بانتخابات 2009 برغم من التحريض الإعلامي والسياسي والمذهبي والطائفي اللي استخدمه تيار المستقبل ضد اللوائح الأخرى من إخواننا السنة المنتمين في ذلك الوقت إلى خط المعارضة، إلى هذا التحالف، سموه 8 آذار، سموه المعارضة الوطنية وقتها، سموه البتكونية، بكل المناطق من الشمال للحدود للجنوب استخدم تحريض. السنة اللي باللوائح الأخرى المعارضة للتيار المستقبل قيل عنهم أنهم قتلة، وبعضهم قيل أنهم تشيعوا، وبعضهم قيل أنهم عملاء، وما بقيت صفة لو استخدمت ضدهم، واستخدم ضدهم الترهيب، وتقوس على البعض على بيوتهم، والبعض فجروا سياراتهم، تتذكروا 2009، واستخدم في وجههم دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستخدم في وجههم 1,200,000,000 دولار أنفقها الفريق الآخر في انتخابات 2009. ومع ذلك الإحصاءات تبع 2009 بتقول 35% من الناخب السني على أقل التقادير أعطى للخط المعارض لتيار المستقبل. 35% في أسوأ ظروف سياسية ومذهبية وإعلامية ومالية وأمنية وترهيبية. قول 35% كيف بيعبروا عن حالهم بقانون انتخابات نسبية؟ بعيش حدا قادر يطلع يقول أنا زعيم السنة، أنا ممثل السنة، وبالتالي باسم أنا زعيم السنة ما بعرف وين ببيع، وما بعرف وين بشتري، وما بعرف وين بفتح، وما بعرف وين بعمل صفقات. وخلينا ما نكفي أكثر من هيك، تفضلوا عن النسبية، ساعتها كل واحد يقول مين بيمثل السنة ومين بيمثل الشيعة ومين بيمثل المسيحيين ومين بيمثل الدروز ومين بيمثل كل الطوائف، ومنحكي عن تمثيل صحيح. أنا اللي بدي عقب فيه كنت الدعوة إلى عدم استخدام هذه الأحداث في سجالات قد تؤذي البلد، و تجنب الدعوة إلى تجنب التحريض الطائفي والمذهبي. المناخ الموجود بالمنطقة بكفي. بعض الفلتانين اللي بلا قيم وبلا دين على مواقع بعض الانترنت من شيعة وسنة، هو بكفوا بالتحريض. هيدا بلدنا، انظروا ماذا يجري من حولنا لنحافظ على بلدنا، على سلامة بلدنا، على استقرار بلدنا، على أمن بلدنا. طيب ما كلياتنا قبلين نحتكم الانتخابات النيابية. نحن بالانتخابات النيابية 2009 لما انتو اخذتوا الاغلبية يعني بالتركيب السياسي في ذلك الوقت، قلنا لكم مبروك والله يعطيكم العافية، قلنا لكم ما حنحكي لا بالفلوس لا بالتزوير لا بشراء الأصوات، على ما هي عليه مبارك لكم، وتعاطينا معكم كأكثرية، وجينا قلنا لكم تفضلوا حاضرين نشارك معكم بحكومة وحدة وطنية بهذاك الوقت. إذا نحن نقبل أن نحتكم الانتخابات النيابية في لبنان، نقبل أن نحتكم العملية السياسية في لبنان، ولا نحتكم إلى السلاح، ولم نحتكم إلى السلاح، ولم نحتكم إلى السلاح، لم ولن. وإذا مسؤوليتنا نحافظ على بلدنا، نروح جميعا نأمن مناخات صحية وسليمة لعملية سياسية تعيد الإعمار السياسي للبنان على قاعدة تمثيل صحيح وشراكة صحيحة وحقيقية لكل فئات وطوائف ومذاهب وشرائح وقوى الشعب اللبناني. مجددا أبارك لكم اليوم والمناسبة والإنجاز والانتصار، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.